الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. قال: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. عندكم أكثر أو أكثر؟ أكثر كل النسخ. أريتكن فيكون فاعل ثاني. قال: أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. قال: أخرجه البخاري في كتاب الحيض: باب ترك الحائض الصوم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث والباب في سياق ذكره لأبواب كتاب الإيمان وأحاديثه، فقال: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. أي هذا مدخل، فالباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد الدخول والخروج المعنوي. أي هذا مدخل لمعرفة حكم بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه وعلى قاعدته: فالتبويب ما بويب في صحيح مسلم، واللفظ لفظ الإمام البخاري، وقد أخرجه الإمام البخاري في الباب المشار إليه. فقال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال عن زيد وهو ابن أسلم قال عن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري، فأورد الحديث بلفظه. كما أن هذا الحديث ورد في صحيح مسلم من أفراده من حديث ابن عمر، وهكذا روي في صحيح مسلم وهو من أفراد مسلم كذلك من حديث أبي هريرة. فإذن الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد، وهو في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أرضاهم. وفي حديث ابن عمر بعض الألفاظ عن هذه الألفاظ، وإلا هو بمثل حديث أبي سعيد، وكذا حديث أبي هريرة. فحديث ابن عمر فيه: فإني أريتكن، وقبله: تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قال: تصدقن وأكثرن من الاستغفار. هكذا زاد في حديث ابن عمر حديث أبي هريرة. وهكذا كذلك في قوله: فقلنا في حديث ابن عمر وأبي هريرة: فقالت امرأة جزلة. ومعنى جزلة أي عاقلة، صاحب عقل وحسن منطق. فإذا قوله في حديث أبي سعيد: فقلنا عن جماعة النساء، وحديث ابن عمر وأبي هريرة أن امرأة هي المتكلمة، تكلمت عن الجميع. وهكذا كذلك من تلك الألفاظ قال: أذهب للب الرجل في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن عمر وأبي هريرة أغلب للب الرجل الحازم. وهكذا كذلك في آخر الحديث قال أليست تمر عليها الليالي لا تصلي ولا تصوم في رمضان، فهو بمعنى حديث أبي سعيد أي في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، مع التنبيه أن الإمام مسلم أورد إسناد حديث أبي هريرة بعد حديث ابن عمر قال أنه روي مثله أي مثل حديث عبد الله بن عمر، فذكر الإسناد وحال المتن على متن حديث عبد الله بن عمر. وفي الحديث مسائل من أهمها ما أشار إليه في الباب من مما يتعلق بباب الإيمان بكتاب الإيمان، كون الإيمان ينقص بالطاعات أي نقصانها، يزيد بفعلها وزيادتها وينقص بنقصانها، بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. ووجه الشاهد من الحديث ظاهر، فالمرأة إذا تركت الصلاة والصيام نقص دينها والدين من الإيمان والطاعات من الإيمان. وقد سمى ربنا جل وعلا الطاعات إيمانا، وفي السنة مثل هذا كثير، قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى غير القبلة ما دام كان عن جهل أو عن خطأ، فسمى الصلاة إيمان فهو من الإيمان، الصلاة من الإيمان، وكذلك سائر الطاعات، فبزيادة الطاعات يزيد الإيمان وبنقصانها ينقص الإيمان. وإذا كان ينقص الإيمان على وجه رخص فيه شرعا، يعني المرأة الحائض الشرع أمرها أن لا تصلي ولا تصوم ومع ذلك فإيمانها ينقص، فكيف بمن ينقص عمله بنفسه كالزاهد في العمل الصالح أو المتجاسر في التخلف عن الواجب فهو أشد، يعني من باب أولى أن إيمانه ينقص. وإذا كان ينقص بنقصان الطاعات فإذن فيه كذلك أنه يزيد بزيادة الطاعات، فيه أنه يزيد بزيادة الطاعات، وهذان معنيان متلازمان. فكذلك في مقابله فعل المعاصي وتركها، فهو أي الإيمان يزيد بترك المعاصي وينقص بفعل المعاصي، كما قيل عكسه في الطاعات. ولهذا أحاديث وقد مر معنا بعضها لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ومر معنا معناه قريبا العبد إذا ترك السيئة كتبت له حسنة، يعني تركها لله، إذا تركها لله كتبت له حسنة أي لم يعملها، فإذا عملها كتبت له سيئة واحدة. وفي الحديث من المسائل كذلك جواز تعليم النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بالموعظة، ففي هذا الحديث مشروعية تعليم النساء. وفي قوله في أضحى أو فطر، يعني في مصلى العيد، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم النساء فيجعل لهن يوما، فإن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم حين ازدحم عليه الرجال أن يجعل لهن يوما يعلمهن فيه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوما يعلمهن العلم. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخص بعض مواعظه للنساء، وهذا الحديث من هذه المعاني التي وردت في أحاديث كثيرة. فالمهم فيه مشروعية تعليم النساء، بل أهمية الاعتناء بتعليم النساء. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أنه قال: النساء شقائق الرجال. ومعنى أن النساء لهن ما للرجال وعليهن ما على الرجال، فالأصل عموم التشريع إلا ما استثناه الدليل في كل شيء. الأصل عموم التشريع إلا ما استثناه الدليل. وبه نعلم كذلك أن النساء يجب عليهن من العلم ما يجب على الرجال، وكذلك يستحب في حقهن العلم ما يستحب في حق الرجال. ومنه كذلك على الصحيح أنه يشرع لهن تعلم العلم ولو في المساجد. فقول من يقول بأن النساء لا يشرع لهن التعلم في المساجد، هذا على تقدير صحة هذه الفتوى، فهي باعتبار ما تؤول إليه من حرمان النساء العلم فتوى منافية تمام المنافاة لما تقتضيه أصول الشريعة. إذا وجد البديل قد يقول قائل: هذه مسألة اجتهادية لا بأس، إنسان ذهب إلى هذا القول وآخر ذهب إلى هذا القول، أخذ بقول هذا العالم وأخذ بقول هذا العالم، لكن إذا كان لا يتعلم، انتبهوا لهذه المسألة. قد يختلف بعض أهل العلم في بعض المسائل ويكون له بديل. مثلا إذا كان فلان من الناس يقول أن المرأة لا يستحب لها أن تتعلم في المسجد بل تتعلم في البيت، طيب إذا وجد التعليم في البيت نقول مسألة اجتهادية، تتعلم في البيت أو تتعلم في المسجد الأمر واسع، قال بهذا بعض أهل العلم وقال بهذا بعض أهل العلم. لكن إذا كانت المرأة لا تتعلم لا في بيت ولا في مسجد، أو تتعلم في البيت تعلم ضعيف، امرأة عجمية ما تحسن اللغة العربية، وإذا بها تدخل بمسائل عقيدة وقراءة قرآن مكسرة، ثم بعد ذلك تنتشر مثل هذه الفتوى: قال الشيخ فلان لا يستحب التعلم في المسجد. طيب أين تتعلمون؟ إذا لم تتعلموا في المسجد أين تتعلمون؟ ويجب عليكن من العلم الواجب ما أوجبه الشرع، وطلب العلم فريضة، أين تتعلم المرأة العلم الشرعي؟ فإذا لم تتعلم العلم الشرعي معناه فرطت في واجب. ومر معنا قريبا أن بعض المسائل الخلافية قد تترك ولو كان الإنسان يعتقد غيرها صواب لدفع مفسدة أكبر منها، وقد نص العلماء على معنى هذه القاعدة. فالآن لو قارنت هذه المرأة أو زوجها بين المصلحة والمفسدة، هذه مسألة خلافية لو قدر أن الخلاف فيها معتبر، قارنها بمفسدة جهل المرأة واستمرارها على الجهل، تقعد المرأة سنة سنتين ثلاث أربع وهي تكسر في قراءة القرآن، وهي كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله: محلك رايح، يعني في قضية التعليم، تعرفون محلك رايح، الحركة العسكرية بس تتحرك في مكانها، تمر السنين وهي في هي على ما هي عليه، ما في تقدم في العلم، ما في تقدم بحفظ القرآن، ما في تقدم في الإيمان، بل العكس، ربما الإيمان إلى الوراء، تأتي الأمراض النفسية، يأتي الضيق، يأتي الهموم، تأتي الغموم بسبب الوحدة والوحشة. بينما لو اختلطت بأخواتها وتعلمت العلم وحرصت على الخير، ماذا فعلت من خطيئة إذا ذهبت إلى المسجد؟ هل فعلت خطيئة؟ إيش يا عبد العزيز؟ ها؟ خطيئة؟ خطيئة يعني إثم إذا ذهبت إلى المسجد هذه المرأة؟ يعني أكبر شيء فعلت ماذا؟ مسألة خلافية. ها؟ أكبر شيء فعلته هذه المرأة مسألة خلافية، وقعت في مسألة خلافية. قارن، قارني أيها الزوج ويا أيتها المرأة، قارني في هذه المسألة الخلافية. هل كونك تحضرين في الدروس والعلم وتسمعين العلم ويقوى الإيمان وتتقدمين في درجات العلم، هذا أنفع أم البقاء والانعزال عن العلم بحجة أن فلان من العلماء أفتى بذلك، مع أنه من وافقه من العلماء؟ ما أحد. من وافقه من العلماء؟ ما أحد. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة عالم جليل من كبار علماء أهل السنة والجماعة، أفتى بهذه الفتوى في هذه المسألة، لكن من وافقه من العلماء؟ هل تعرفون أحدا وافقه من مشايخنا، مشايخ أهل السنة الكبار؟ ها؟ أنا ما أعرف أن الشيخ ربيع يفتي بهذا، لكن إن شاء الله سأسأله وأعطيكم الجواب في الدروس القادمة. نعم. فالشاهد لو قدر أن المسألة من المسائل الخلافية، فالمرأة تقارن هل فعلها لشيء يخالف في المسائل الخلافية أو لا، أم وقوعها في مفسدة الجهل أو لا. عندنا مفسدتان: مفسدة الوقوع في مثل هذه المسألة الخلافية، ومفسدة البقاء على عدم العلم والاستمرار على الجهل وغير ذلك من الضيق والهموم والغموم وأشياء أخرى كثيرة. فالشاهد ينبغي أن يراعى في مثل هذا مثل هذه المعاني، تدرى المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى لو قدر أنها مفسدة، فكيف وهي مسألة خلافية. وليس المقصود بهذا التشديد على أحد، ولكن المقصود بهذا أن نخرج من ضيق إلى سعة، ضيق لم يأمرنا الشرع ولا يحبه الشرع لنا، إلى سعة هي سعة الإسلام ويسره ورفقه وسماحته وخيره وبره الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم. والإنسان إذا عرف روح هذه الشريعة وحكمها ومقاصدها استطاع أن يصل إلى أحكام ربما قبل أن يسمع فيها فتوى العالم، ما دام أنه من طلبة العلم الذين وفقهم الله لتعلم العلم. فالضرورات تبيح المحظورات، والمشقة تجلب التيسير، وغير ذلك مما يقتضي أن الإنسان ينظر إلى ما فيه الحفاظ على دينه ومراعاة أعلى المصالح فيتتبعها، وأشد المفاسد فيجتنبها. وفي الحديث من المسائل كذلك، ونختصر وقد طال المقام، فيه كذلك من المسائل تحذير النساء خاصة عن اللعن والسب وكفران العشير، فإن ذلك مما يبتلى به النساء، ولا يعني أن الرجال لا يبتلون به، فالرجال كذلك يبتلون، لكنه كثير في النساء، كثير في النساء. قال بعض أهل العلم سبب كثرته أمور، من هذه الأمور الجهل، وكذلك ربما ما تبتلى به من ضيق بسبب ما يكون من أمر عيشها وخلوتها ما لا يكون في غيره في غيرها، خصوصا أن المرأة قد تمر بها أحوال يكون محل ابتلاء وامتحان، فمهما كان المرأة تحرص على الصبر، فإذا ابتليت فتتصدق وتستغفر كما جاء في حديث ابن عمر وابي هريرة: فأكثرنا تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، فهو فيه أمر للإكثار من الاستغفار. وكذلك فيه من المسائل خطورة فتنة النساء، سواء الفتنة بما يكون من فتنة النساء خاصة، أو ما يكون كذلك من إغوائهن، والإغواء المراد به غلبة قول المرأة على الرجل، وهذا هو قوله: أذهب وأغلب للب الرجل الحازم من إحداكن، يعني ربما تغير قول الرجل الحازم ورأيه الذي كان فيه الحزم، ففيه كذلك وعظ للمرأة ألا تغتر دائما برأيها، وتحذير للرجل ألا يكون خاضعا دائما وسماعا لقول النساء، فمن فتح أذنه لأقوال النساء أوردنه الموارد. ولا يعني ذلك أنه لا يستشير إذا احتاج الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام استشار امرأته وأشارت إليه بنعم المشورة في صلح الحديبية أو غزوة أو نعم في صلح الحديبية. وكذلك لن يعدم النساء خيرا من أمثال هذه المرأة الصالحة، ولكن المقصود لا يفتح أذنه على طول، لا تكون دائما منقاد ومتابع لما يطلب منك النساء. ومن يحفظ شاهدا في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، من سيرة الصحابة إيش عايض، نعم، في قضية صلاة أبي بكر أو شيء آخر، إيش تريد أنت؟ ما فهمتك. ها نعم، حين شكى فريق زينب، نعم، فاطمة أن تشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله في ابنة الصديق، نعم، فهذا من هذا الباب، وهذا على فضلهن رضي الله عنهن وأرضاهن جميعا. وكذلك في قصة أبي بكر قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أظنكن إلا صواحب يوسف، يعني لأجل إلحاحهن ألا يصلي بالناس أبو بكر، ويأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصلي أبا بكر، فقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. نعم، سؤال: إذا قال قائل هل هذا الحديث يدل على أن المرأة قد هضمت في الإسلام كما يدعي الكفار، فما الجواب؟ ها، ما الجواب على هذا يا محمد؟ نعم، فإذا قيل أن فيه هضم للمرأة فالجواب لا، فالجواب لا، ويجاب عليهم بالحديث وبغير الحديث. نعم، فالكفار ومن يتبعهم من المنافقين لا يريدون الإنصاف، وإنما يريدون الطعن وتتبع المشتبه من القول، كما قال الله عز وجل: فأما الذي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم الآية. ومنه آيات مشتبهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذا هو حقيقة الأمر. فهم يتتبعون المتشابه لأن في قلوبهم زيغ، وقصدهم التشويه، تشويه صورة وجمال الإسلام ومحاسنه، وإلا فهذا في حد ذاته عدل مع المرأة وإكرام لها، كونها يخفف عنها من الصلاة والصيام هذا إكرام وليس إهانة ولا نقص. أما الكرامة الحقيقية فبالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ذكرا كان أو أنثى، أبيض أو أسود، قبيلي أو غير قبيلي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه هي الكرامة الحقيقية. وأما كونها وصفت بنقصان الدين فليس نقصان الدين في هذا الموضع منقص لها، بل إكرام من الله لها، فهو الحكيم العليم الخبير بعباده الرفيق جل وعلا، علم أن هذا يصلح حال المرأة، خفف عنها من الصلاة وخفف عنها من الصيام رحمة منه سبحانه وتعالى، وحكمة بضعف هذه المرأة وحاجتها إلى هذا. فهذا على العكس فيه إكرام لهذه المرأة وليس فيه نقص أبدا ولا هضم. وكذلك شهادتها بنصف شهادة الرجل هذا إكرام للمرأة، لو أنصفوا لعلموا أنه إكرام. أولا أن المرأة جنبت مواضع المشاكل والفتن كرامة لها، ليس مثل المرأة في بلاد الكفر ظنوا أن العدل معها أن تسوى بالرجل فظلموها مسكينة، ظلموها أي ظلم. أما المرأة في الإسلام فهي مكرمة مصونة محفوفة بكل معاني الصيانة والإكرام، فأوجب الشرع على أولياء المرأة أن يحفظوها وأن يقوموا بما يجب لها من الإنفاق والكسوة والمسكن وغير ذلك، وجوب. أما عند الكافر لا، الكافر يتمنى البنت تصل 18 ويرفسها رفسة من عند الباب، هذا موجود أو غير موجود؟ موجود في بلاد الكفر، يضيق ذرعا ببنته ما يدري متى تبلغ سن 18، لأن القانون يلزمه أن ينفق عليها إلى سن 18، فإذا بلغت سن 18 طردها من البيت، خلاص اذهبي دبري نفسك، لأن حياتهم معدومة الرحمة معدومة التعاون. ونفوس بني آدم إذا لم تلزم بالشرع فهي شريرة، النفس أمارة بالسوء، لكن بفضل الله عز وجل ربي أهل هذا الدين على مكارم الأخلاق وعلى كذلك الصفات الحسنة الجميلة، حتى أنه إذا وجد شحيح بخيل صاحب قلب مريض مع ذلك الشرع يلزمه، الشرع يلزمه أن ينفق على هذه المرأة وأن يحفظها وأن يصونها. وأما عند الكفار لا، تخرج المرأة إلى الشارع ثم لا تسأل عن الشر الذي تلقاه، إن كانت عفيفة فلن تستطيع أن تنافس الرجال في الأعمال، أليس كذلك؟ هذا صحيح. صاحب المطعم الذي سيشغل امرأة هل سيكون عملها كعمل الرجل؟ أبدا. وصدق الله، وليس الذكر كالأنثى، فلذلك تتعب. وإذا عملت أي عمل، رأيت نساء في الهند، وتعرفون نساء الهند ليس مثل نساء أمريكا عضلات نساء ضعيفات ومع ذلك تعمل في تكسير الحجارة الكبيرة، يتقطع قلبك ولو كانت كافرة، وتدمع عينك حين ترى امرأة ضعيفة ما تكاد تستطيع أن تحمل المطرقة الكبيرة وهي تعمل في تكسير الحجارة الكبار. الحجر نصفها، الحجر الواحدة نصف هذه المرأة وهي تكسر في الحجارة. قلت للسائق: ما عندكم رحمة؟ أين أولياء هذه المرأة؟ قال: هذه امرأة طيبة، لو لم تكن طيبة كانت تعمل عمل آخر. يعني يريد تاجرت بعرضها. سبحان الله، انظروا كيف الحياة تعيسة في بلاد الكفر. وفي الصين رأيت امرأة تشتغل على الكمبريشن، تعرفون الكمبريشن؟ هذا الذي كسر الاسفلت، امرأة تشتغل في هذا. يعني ما الذي دفع إلى هذا؟ تخلي أولياءها عنها، فهي ما تجد بد إلا أن تعمل في مثل هذه الأعمال. والمرأة في الغرب سلعة رخيصة للتجارة، حتى أخبرني بعض الإخوان النساء يوضعن في الزجاج. من الذي يكرم المرأة، نساء المسلمين أم نساء الغرب؟ رجال المسلمين أم رجال الغرب؟ الذين يضعون النساء عاريات داخل زجاج تمشي في الشارع. لم أرى هذا بحمد الله، لكن أخبرت بعض الشوارع في هولندا تجلس المرأة وهي حية ليست ميتة كما خلقها الله داخل الزجاج واقفة. الشارع مليء من أمثال هذا. من الذي يكرم المرأة، المسلمون أم الكفار؟ المسلمون الذين صانوها وحفظوها فلم تكن سلعة رخيصة مبتذلة. لكن هؤلاء ليسوا بمنصفين، لو أنصفوا علموا أن المرأة ليس بزمان ولا مكان أكرمت مثل ما أكرمت عند المسلمين، فقد أكرمت كرامة عظيمة. ومن ذلك باب الشهادات، جنبت المرأة باب الخصومات. ولهذا ذكر العلماء أن أدلة الكتاب والسنة تدل أن المرأة لا تشهد في أبواب الحدود، ما يقبل شهادة المرأة ولا تشرك في الحدود، ولكن تشهد في خصلتين، فيما هو من خصائص النساء، رضاع، أمور نساء تشهد فيه، وشهادتها منفردة تغني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الرضاع: كيف وقد قيل وهي امرأة سوداء شهدت أنها أرضعت الرجل ومن تزوجها. وكذلك في باب الأموال بشرط أن يكون معها ما يعضدها، لأن باب الأموال مما تجري العادة بالابتلاء به، وهو مما كذلك يكثر وقوعه. فلذلك رحمة بالخلق وتيسيرا ورفعا للحرج قبلت شهادة المرأة بشرط شهادة امرأة أخرى حماية وصيانة لها، حتى إذا أخطأت لا تتهم ولا كذلك يطعن فيها ولا يتعرض لها بشيء. شهادتها نصف شهادة الرجل، تشهد معها امرأة أخرى وكذلك شاهد آخر. في باب الأموال رجلان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فهذا في الحقيقة إكرام لو علم الناس ذلك. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.